سمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها.
نعم عبادة.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذين الحديثين الحث على الجهاد في سبيل الله عز وجل، وبيان ما فيه من الأجر العظيم الذي القليل من هذا الأجر لا تعادله الدنيا بكمالها من أولها إلى آخره، القليل فكيف بالكثير من الأجر. فهذا دليل على فضل الجهاد في سبيل الله. وما كل من قاتل يكون مجاهدا في سبيل الله، لا بد من ضوابط للجهاد في سبيل الله. أولا أن يكون الجهاد تحت راية وقيادة مسلمة، لأنه من صلاحيات ولي الأمر. فإذا جند الجنود وعقد الرايات فإنه حينئذ يكون هذا من الجهاد في سبيل الله تحت راية مسلمة يعقدها ولي أمر المسلمين، لأن كل واحد يأخذ سلاحه ويقتل من غير ضوابط أو يأخذ قنابله ويفجر، هذا تخريب وليس جهادا، وهذا يجر شرا على المسلمين ولا يجر عليهم خيرا أبدا. وهذا يتخذه الأعداء حجة على الإسلام، أن الإسلام دين سفك دماء وفوضى وأنه إرهابي وأنه فكم جرت تصرفات بعض الجهال والمخدوعين والمغرر بهم، كم جرت هذه الأمور عليهم وعلى المسلمين من شرور لا يزال المسلمون يعانون منها والكفار يتفكهون في ذلك، على أن الإسلام دين دموي ودين تخريب. يجب التفطن لهذا. هذا واحد. الثاني أن يخلص المجاهد في سبيل الله، أن يخلص النية لله، ولا يكون قصده إظهار الشجاعة أو قصده الحمية أو قصده المال، فتكون نيته لإعلاء كلمة الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذا صلحت نيته وقصده لإعلاء كلمة الله لا لشيء آخر فهذا في سبيل الله عز وجل. وهذا الحديث الأول فيه أن رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. الرباط هو ملازمة الحدود التي بين المسلمين وبين أعدائهم، فيقيم في حد البلاد أو حد المملكة لأجل أن يمنع تسلل العدو إلى داخل المملكة أو إلى داخل البلد بلاد المسلمين. فبمثابة الحارس للمسلمين وبلادهم من أن يتسلل إليهم الأعداء، فهذا فيه فضل عظيم، الرباط في سبيل الله والمرابطة والمصابرة فيها فضل عظيم. وجاء أن المرابط في سبيل الله إذا مات في الرباط أنه يجري عليه أجره إلى يوم القيامة، يجري عليه أجره إلى يوم القيامة وهو ميت. والرباط ليس لوقته حد، يرابط طويلا أو قصيرا، وكل ما طالت المدة فهو أفضل، كل ما طالت المدة فهو أفضل لما يترتب على المرابطة من حماية بلاد المسلمين ومنع العدو من الهجوم على المسلمين. ويدخل في ذلك الذين يرابطون في الحدود من أن يتسلل إلى بلاد المسلمين أسلحة أو يتسلل إليها مخدرات، لأن هذا يدخل في الرباط، لأن هذا من الجهاد في سبيل الله، لأنه لمنع العدو من أن يتسلل بما يضر المسلمين. ورباط يوم واحد خير من الدنيا وما فيه، الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي رباط يوم في سبيل الله، فدل على عظم أجر المرابطة في سبيل الله ولو قلت المدة. فما بالك إذا كثرت، ما بالك إذا مات في الرباط. الثانية أن موضع السوط من الجنة، موضع سوط المجاهد، والسوط هو العصا، السوط هو العصا، موضع السوط من الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع السوط، السوط معروف أنه ما يأخذ مساحة، فموضع السوط وما فيها مما أعد الله فيها. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله جل وعلا ذكر أنواعا مما في الجنة للترغيب فيها، ذكر أنواعا مما في الجنة من النخيل والأعناب والعسل واللبن والخمر لذة للشاربين، وما فيها من الملابس الحرير والديباج، لباسهم فيها حرير، وما فيها من السرور والبهجة لأجل الترغيب فيها، لكنه لم يذكر كل ما في الجنة لأن عقول الناس لا تتحمل هذا، لا تتحمل هذا، فالله أخفى ذلك. ألا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا يعلم ما في الجنة إلا الله، والقليل مما في الجنة، موضع الصوت مما في الجنة يعادل الدنيا وما فيها، فما بالك بالذي يتبوأ من الجنة منازل ويتبوأ منها قصورا وأنهارا ويتبوأ منها مكانا فسيحا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول جل وعلا: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فهذا فيه بيان فضل الجهاد، وأن موضع صوت المجاهد أفضل من الدنيا وخير من الدنيا وما فيها، وفيه بيان أن الجنة عظيمة لا تحيط بها العقول، وفيه حقارة الدنيا في الحديث، حقارة الدنيا، وأنها لا تساوي أقل القليل مما في الجنة. نعم أكمل.
والروحة يروحها،
الروحة هذه الثالثة، الروحة والغدوة في سبيل الله. الروحة هي الذهاب للجهاد في آخر النهار في الرواح، والغدوة الذهاب للجهاد في سبيل الله في أول النهار. وقد مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل في أول النهار يؤجل القتال إلى آخر النهار في الغدو وهو الصباح، والرواح وهو المساء، والغدوة قليلة، زمن قليل، والروحة زمن قليل. إذا أمضى المسلم هذا الوقت القليل في الجهاد في سبيل الله هذا خير من الدنيا وجميع ما فيها، فما بالك بالذي يمضي وقتا طويلا في الجهاد في سبيل الله عز وجل. الحديث الثاني. نعم.
انتدب الله.
نعم.
ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة.
نعم. وهذا الحديث فيه أن الله انتدب، أن الله سبحانه وتعالى انتدب، يعني ضمن للمجاهد، انتدب. وفي رواية مسلم: نعم
تضمن الله.
نعم
تضمن الله،
تضمن، انتدب يعني معناها تضمن، فانتدب الله معناها تضمن الله. في الرواية الثانية تفسر الرواية الأولى. وإذا ضمن الله شيئا فإنه مؤمن ولا يخاف عليه، لا يخاف عليه. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ولا نضيع أجر المحسنين. الله جل وعلا لا يضيع لديه عمل صالح مهما قل، فإن الله يضاعفه، فإن الله يحفظه ويضاعفه. لصاحبه. الذي يخرج للجهاد في سبيل الله بقصد خالص لا يخرجه إلا نية الجهاد في سبيل الله، فهذا فيه إخلاص النية الجهاد في سبيل الله، كما أن النية يجب إخلاصها في جميع الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الله يعامل العبد بحسب نيته، ولا يخفى على الله نية العبد مهما تظاهر بخلافها، فإن الله يعلمها ويعامله بمقتضى نيته. فهذا فيه وجوب الإخلاص لله في الجهاد وفي غيره. فإذا أخلص المجاهد النية لله عز وجل خرج لإعلاء كلمة الله، فإن الله تكفل له جل وعلا، تكفل وضمن وانتدب، كلها الفاظ يؤكد بعضها بعضا، مع أن الله جل وعلا صادق الوعد لا يخلف وعده، ولكن هذا من باب الحث والترغيب والتأكيد، من باب الحث والترغيب والتأكيد، أنه من خرج مجاهدا في سبيل الله أن الله تكفل له في أنه إن قتل فإنه له أجر الشهيد في سبيل الله، وإن رجع سالما فله السلامة مع الغنيمة، مع الغنيمة. وهل ليس له أجر؟ بلى له أجر، لكنه ليس كأجر الشهيد، وإلا له أجر الجهاد، له أجر الجهاد، وله أجر، وله ما غنم من المال لتقوى به على طاعة الله، والله جل وعلا أحل الغنائم لنبينا ولأمته، قال صلى الله عليه وسلم: وحلت لي الغنائم لم تحل لأحد قبلي. كانت الغنائم في الأمم السابقة تجمع ثم تنزل نار من السماء لتحرقها، ولكن الله تفضل على هذه الأمة فأباح لها الغنائم. قال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فأطيب المكاسب، أطيب المكاسب المغانم في سبيل الله عز وجل، لأنها ناتجة عن الجهاد في سبيل الله وعن إغاظة أعداء الله وتقوية الإسلام والمسلمين. نعم.
فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة.
أن أدخله الجنة، لأن الله جل وعلا قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فالشهيد حي، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فهم أحياء حياة برزخية. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، لا تشعرون بحياتهم، فهم من جهة الدنيا أموات، تورث أموالهم، تزوج نساؤهم ويدفنون في المقابر، من جهة الدنيا أموات، لكنهم في الآخرة أحياء، لكنهم في الآخرة أحياء. أما غيرهم فيموت ويودع في القبر ويبقى في القبر إلى أن يبعثه الله وتنفخ وتعاد روحه إليه يوم نفخ الصور ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذه حياة برزخية ليست كحياته في الدنيا ولذلك لا يطلب منه شيء ولا تبقى أمواله ولا تبقى نساؤه زوجات الله بل تزوج من غيرك. فأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا وهي حياة تختلف عن الحياة في الدنيا. أن يدخله الجنة أو أن يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه، يعني أن الله يحفظه رغم ما تعرض له من الأخطار والسلاح وملاقاة العدو، فإنه إذا لم يقدر الله أنه يقتل فإن الله يحفظه ويرده إلى أهله وأولاده سالما ومعافا مع ما له من الأجر عند الله، أجر الجهاد والغنيمة، نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، قالوا أو بمعنى الواو أي نائلا ما نال من أجر وغنيمة، من أجر وغنيمة. وليس معناه أن من نال غنيمة أنها تكفيه عن الأجر، بل هي ثواب عاجل. وما عند الله له خير من الغنيمة. نعم.
ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة.
هذا الحديث الذي قبله أن الله تكفل للمجاهد أنه إن توفاه إما بالقتل أو بالموت في سبيل الله أنه يدخله الجنة لأنه قصد ذلك، قصد ثواب الله عز وجل. فإنه إن فاتت عليه الحياة الدنيا فإن الله يعوضه بحياة لا تنقضي ولا تفنى، هي الحياة الآخرة والجنة، لأنه باع دنياه بآخرته، باع دنياه بثواب الآخرة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، فهو باع الدنيا وثمنها الجنة. قال الله سبحانه وتعالى وعدا عليه حقا في التوراة، وقال الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله هو المشتري والبايع هو المؤمن والثمن هو الجنة، والساعي بين البايع والمشتري هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوثيقة التي كتب فيها العقد التوراة والإنجيل والقرآن. فهذا فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل، فهو لما باع نفسه لله عوضه الله حياة لا تفنى ولا تبيد، ولما باع دنياه الفانية عوضه الله بالدار الباقية. لكن الحديث هذا فيه زيادة، وهي قوله والله أعلم لمن يجاهد في سبيله. فعلى الإنسان أن يخلص نيته لله عز وجل، لأن الله يعلم نيته، إن تظاهر بأنه يريد الجهاد وأنه وهو ليس كذلك في نفسه فإن الله يعلم ذلك ولا يعطيه هذا الثواب، والله يعامله بحسب نيته. ففيه إخلاص النية الجهاد في سبيل الله وفي سائر الأعمال، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومعنى تكفل الله كما سبق أن الله ضمن له ذلك، ضمن له ذلك وانتدب ذلك له. نعم.
مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم.
مثل المجاهد في سبيل الله، أي صفة المجاهد في سبيل الله كصفة الصائم الذي لا يفطر، الذي لا يفطر، والقائم الذي لا يفطر. فالمجاهد يشارك القائمين والصائمين، وهو يأكل ويشرب لأنه مجاهد في سبيل الله، فله أجر من يصوم النهار ويقوم الليل. هذا من فضائل الجهاد في سبيل الله. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون الدم، والريح ريح المسك.
ما من مكلوم يعني مجروح، والكلم هو الجرح، الكلم هو الجرح. وإذا قتل في سبيل الله فهو شهيد، وإذا لم يقتل لكنه جرح في سبيل الله فإن جرحه وما يخرج منه من الدم، فإن هذا الدم يكون أثرا محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، فيأتي يوم القيامة يثعب دما كصورته يوم يجرح في الجهاد، يثعب دما لونه لون الدم وريحه ريح المسك، ريحه ريح المسك. فهذا يدل على أن المجاهد إن قتل فهو شهيد، وإن جرح فإن جرحه يكون له سمة وعلامة يوم القيامة، يكون له سمة وعلامة يوم القيامة يتميز بها على الناس، ويشم الناس منه رائحة المسك. وهذا فيه دليل على أن الآثار، وإن كانت الآثار التي تنشأ عن العبادة، الآثار التي تنشأ عن العبادة وإن كانت مكروهة للناس فإنها محبوبة عند الله. ولهذا جاء أن خلوف فم الصائم أي رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وإن كان الناس يكرهون رائحة فمه لأن معدته خالية يخرج منها أبخرة فيها رائحة لا يحبها الناس، ولكن الله يحبها لأنها ناشئة عن طاعة الله. كذلك الدم، الدم الناس يستقذرونه، الناس يستقذرون الدم، لكنه محبوب عند الله لأنه ناشئ عن طاعته سبحانه وتعالى، ناشئ عن طاعة الله. وكذلك غبار المجاهد، غبار المجاهد في سبيل الله يأتي يوم القيامة زريرة لأهل الجنة يتطيبون به، يتطيبون بغبار المجاهدين في سبيل الله عز وجل. فالآثار الناشئة عن طاعة الله وإن كانت مكروهة للناس فإنها محبوبة عند الله سبحانه وتعالى. هذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله، وفضل ما يصيب الإنسان، فضل ما يصيب الإنسان. الإنسان في الجهاد إما أن يقتل وإما أن يجرح وإما أن يرجع سالما، وكل منهم له ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. أخرجه مسلم.
وهذا كالحديث السابق: غدوة أو راحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وفي هذا أنه خير مما طلعت عليه الشمس، فهو مثل الذي سبق. والشمس لا شك أنها تطلع على الكون، تطلع على الدنيا كلها، الشمس تطلع على الدنيا كلها، لا يبقى موضع من الأرض ما تأتي عليه الشمس، إما بزمن طويل أو قصير، تفاوت بحسب درجات الفلك، قد يكون طويلا طلوع الشمس وقد يكون قصيرا، لكن ما يبقى شيء على وجه الأرض إلا وتأتيه الشمس. فمعناه أن الغدوة وهي القتال في أول النهار، أو الروحة المرة من الرواح أو المرة من الغدو، خير مما طلعت عليه الشمس، أي خير من الدنيا وما فيها. والشمس تطلع على الدنيا، تطلع على ما في الدنيا من الملاذ والشهوات والأموال والبساتين والأشجار والخيرات التي أودعها الله في الدنيا، لكن هي لا تساوي شيئا بالنسبة لأجر المجاهد في سبيل الله عز وجل، ولو كان جهاده فترة يسيرة، غدوة أو روحة. نعم.
وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وذكر قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قالها ثلاثا.
قال أبي قتادة رضي الله عنه، أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. وحنين واد بين مكة والطائف، قريب من الجعرانة، واد معروف، واد حنين. وخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليه بعد فتح مكة، بعد فتح مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان. ولما علمت خوازن، وهم قبيلة كبيرة حول مكة في الطائف وحوالي مكة، علموا بانتصار الرسول صلى الله عليه وسلم على قريش، خافوا على أنفسهم أن يصل إليهم، خافوا على أنفسهم أن يصل إليهم، فتجمعوا وجمعوا قوتهم وأرادوا غزو النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يغزوه. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك بادر بغزوهم وسار إليهم عليه الصلاة والسلام بجنود كثيرة تزيد على 10,000 بما معهم من السلاح والعتاد. وكانت هوازن قد جاءت برجالها ونسائها وأموالها إلى هذا الوادي، فدارت المعركة ودخل المسلمون في الوادي، وكانت الأعراب متحصنة في الجبال، فحصل على المسلمين في أول المعركة، حصل عليهم مضايقة، ونال منهم الكفار، نالوا منهم، ثم إنهم تراجع المسلمون، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعوا إليه والتفوا حوله وحملوا على العدو من جديد، فنصرهم الله عز وجل وغنموا ما مع هوازن من الأموال التي جاءوا بها والأولاد والنساء صارت غنيمة للمسلمين، فهم ساقوها غنيمة للمسلمين من حيث يظنون أنها تشجعهم على القتال وعلى، فصارت غنيمة للمسلمين، فغنم المسلمون أموالا عظيمة، فنصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين يوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، أنزل جنودا، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا نعم إلى آخر الآيات. الله أنزل الملائكة تثبت المؤمنين وتلقي الرعب في قلوب الكافرين، فالملائكة ينزلون مع المسلمين الجهاد في سبيل الله لتثبيت المسلمين وتقويتهم وإرهاب الكافرين. فالله جل وعلا أمد رسوله بجند من جنده، بجند المسلمين وبجند من السماء، فنصره الله على هذه الدولة أو على هذه القبيلة القوية المتحصنة المدربة على الجهاد، نصره الله عليهم في النهاية وغنموا ما معهم، غنموا ما معهم. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم المغانم وقال: من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه. والسلب هو ما مع المقاتل الكافر، ما مع المقاتل الكافر من الثياب والسلاح والدابة، فهذه يأخذها من قتله ولا تدخل في الغنيمة، تشجيعا للمجاهدين في سبيل الله، فيختص القاتل بسلب قتيله بشرط أن يقيم البينة على أنه قتله، فإذا قام البينة على أنه قتله فله سلب هذا القتيل مع ما له في الغنيمة من نصيب وقسمة. وهذا تشجيع على الجهاد في سبيل الله. والقصة التي أشار إليها هو أنه رأى رجلا من الكفار تغلب على أحد الصحابة وأراد أن يقتله، فجاءه من خلفه فضربه ضربة قوية، ثم إن هذا الرجل ضم ما هذا الذي ضربه ضمة قوية وكاد أن يقتله إلى أن أرخاه الموت، فانطلق منه هذا الصحابي وغفر به وقتله، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه سلبه. نعم.
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، فقتلته فنفلني سلبه.
نعم. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي، فجاء عين من المشركين، يعني جاسوس، جاسوس من المشركين ليسور أحوال المسلمين ويرجع بها إلى العدو، وسمي الجاسوس عينا لأنه ينظر بعينه، ينظر قوة المسلمين واستعدادهم يقدر ذلك ثم يرجع إلى قومه فيخبرهم، فيكون العدو على معرفة لحال المسلمين. هذا هو الجاسوس. هذا إن كان حربيا فإنه يقتل، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وإن كان معاهدا فإنه ينتقض عهده. إن كان الجاسوس معاهدا أو مستأمنا أو ذميا فإنه ينتقض عهده بذلك، لأن هذا خيانة، ينتقض عهده بذلك. فهذا في دليل على أن الجاسوس يقتل دفعا لشره ولآثار تجسسه عن المسلمين. فذهب سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يطلبه وقتله، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه، والسلب عرفناه. نعم.
وفي رواية فقال: من قتل الرجل؟ فقالوا: ابن الأكوع. فقال: له سلبه أجمع.
إيه نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت من الذي قتل، فلما شهدوا أنه ابن الأكوع رضي الله عنه أعطاه سلبه أجمعين، جميع سلبه من الثياب والسلاح والدابة أعطاه سلبه. فهذا فيه دليل على أنه إذا أقام القاتل بينة على قتله الكافر أنه يعطى سلبه، وهذا حكم باقي إلى أن تقوم الساعة. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغ السهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا.
نعم. هذا حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية، والسرية هي القطعة من الجيش. السرية هي القطعة من الجيش. تارة تكون سرية مستقلة تخرج من البلد، وتارة تكون سرية منفصلة من الجيش الغازي. السرية هي القطعة من الجيش. وكان فيها ابن عمر قبل نجد. النجد هو المكان المرتفع، ومنه نجد العراق ونجد اليمامة ونجد المكان المرتفع يقال له النجد يعني المرتفع، والمنخفض يقال له التهام والمنخفضات. ونجد المدينة هو العراق، والقصيم وما قبل ذلك، وليس نجد اليمامة، ليس هو نجد اليمامة، إنما هو العراق وما يليه. وهذه السرية غنمت. أولا هذا الحديث فيه أن الذي يكون الجيش من السرايا أو الجنود أنه هو إمام المسلمين، ولا تنطلق السرية بدون إذن الإمام. ثانيا فيه أن الغنيمة تكون للمجاهدين، غنيمة تكون للمجاهدين لمن حضر الوقعة من المجاهدين في سبيل الله، وأن هذه الغنيمة صارت كثيرة، فبلغ السهم الواحد من المجاهدين 12 بعيرا، هذا السهم من الغنيمة. ونفله الرسول زيادة على سهمه، أعطاهم بعيرا بعيرا، والنفل هو الزيادة. النفل هو الزيادة. فهذا يدل على أن السرية تنفرد بما غنمته إذا كانت منبعثة من البلد، فهي تنفرد بما غنمته ويحصر القسمة فيهم. وأما إن كانت السرية منفصلة من الجيش خارج البلد فإن السرية تشارك الجيش فيما غنم الجيش، والجيش يشارك السرية فيما غنمت، لأنهم جيش واحد وبعضهم ردء لبعض فيتشاركون. فهذه السرية والله أعلم أن الرسول بعثها من المدينة، ولذلك خصها بالغنيمة وقسمها بينهم. نعم.
وعنه رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان.
الذي تحريم الغدر والخيانة، تحريم الغدر والخيانة عموما، وفي الجهاد خصوصا. فالمسلم لا يغدر، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يوصي جيوشه بأن لا يغدروا، أن لا يغدروا بالعهود. فالمعاهد لا يجوز الغدر به. قال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله لا يحب، قال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. لا يجوز الغدر بالعهود مع الكافر، فإن كان كافرا فإننا نفي بعهدنا له، فإذا صالحناه على ترك القتال فإنه لا يجوز لنا قتاله ما دام أنه مستقيما على العهد. ولا يجوز قتل أحد من الكفار المعاهدين، لا يجوز قتل أحد من الكفار المعاهدين والمستأمنين والذميين كما يفعله بعض من يدعون الجهاد الآن، ويقتلون الكفار الذين جاءوا بالأمان، دخلوا بلاد المسلمين بإذن من ولي الأمر أو بإذن من مسلم. حتى أفراد المسلمين لهم أن يعطوا الأمان، أما العهد والصلح هذا لا يجوز إلا من الإمام، أما الأمان فيجوز من أفراد المسلمين. ولذلك أمن النبي صلى الله عليه وسلم من أمنته بنت عمه أبي طالب، أم هاني بنت أبي طالب، في غزوة الفتح أمنت رجلا من المشركين، فأراد علي رضي الله عنه أن يقتله، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أمنا من أمنت يا أم هاني. تدل على أن الأمان يجوز من ولي الأمر، ويجوز من أحد المسلمين ومن الشركات الإسلامية، ومن فلا يجوز الغدر به خيانته حتى ينتهي عهده، أو يحصل منه خيانة فهذا لولي الأمر. تطبيق العقوبة على الخائن من الكفار والناقض للعهد ليس لأفراد الناس، إنما هو لولي الأمر. فهؤلاء الذين يغدرون بالمستأمنين ويقتلونهم ويفجرونهم، هؤلاء شوهوا الإسلام، وفرح الكفار بهذا الفعل. وإن كان الكفار يعرفون الإسلام وأنه دين العدالة ودين الأمان ودين، لكن يفرحون بهذه الغلطات على المسلمين من أجل أن يشوهوا الإسلام، يشوهوا الإسلام، ومن أجل أن يكون لهم عذر في الهجوم على المسلمين، كما تعلمون ما حصل ويحصل. الواجب التنبه لمثل هذه الأمور. دين الإسلام دين انضباط ودين وفاء ودين عدل مع المؤمن والكافر. لا يجوز الظلم لا في حق المؤمن ولا في حق الكافر، ما يجوز الظلم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل واجب مع المسلم والكافر، والخيانة محرمة مع المسلم ومع الكافر. وفي هذا الحديث بيان العقوبة التي يلقاها الغادر، فإنه وإن استثر في الدنيا وأخفى غدرته في الدنيا فإنها تظهر يوم القيامة علانية، ويعقد له لواء فوق رأسه، في رواية عند مؤخرتها وعند قفاه يعقد له لواء يرتفع يشوفه أهل الموقف، هذه غدرة فلان بن فلان، عقوبة له وتشنيعا عليه حتى يتضح. فهو إن أخفى غدره في الدنيا فإنه يوم القيامة يفضح، ويجعل فوقه راية، من رآها علم أن هذا خائن والعياذ بالله. فهؤلاء الذين يرتكبون هذه الجرائم مع المستأمنين هؤلاء يدخلون في هذا الحديث، وأن الله سيفضحهم يوم القيامة، وأنهم يعقد لهم رايات الخيانة يوم القيامة حتى يراهم الناس، نسأل الله العافية. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان.
الله جل وعلا أمر بقتل المشركين، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قتال الكافرين، لكن المراد بهم الذين ينشرون الكفر، المراد بهم الذين ينشرون الكفر ويدعون إليه فإنهم يقتلوا. أما إذا كان كفره قاصرا على نفسه ولا يدعو إلى الكفر ولا ينشر الكفر فهذا لا يقتل، كالنساء والصبيان والرهبان وكبار السن، هؤلاء كفرهم قاصر على أنفسهم ولا يدعون إلى الكفر ولا ينشطون الدعوة إلى الكفر، هؤلاء لا يقتلون لأنهم ليسوا مقاتلة. فقتال الكفار لأحد أمرين، إما لمنع نشرهم الكفر في الأرض، وإما لأنهم يقاتلون المسلمين، إما لأنهم ينشرون الكفر ويدعون إليه أو لأنهم يقاتلون المسلمين. أما الذي كف عن القتال وكف عن الدعوة إلى الكفر واقتصر كفره عليه فهذا لا يقتل. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة في بعض الغزوات استنكر هذا وقال ما هذه المرأة لتقاتل، ما هذه المرأة ما كانت لتقاتل، لا يجوز قتل النساء في الحروب ولا قتل الصبيان في الحروب، لأن هؤلاء ليس منهم خطر على المسلمين وكفرهم قاصر عليهم. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن عبد الرحمن بن عوف
نعم.
والزبير بن العوام شكيا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما.
سبق لنا في كتاب اللباس أنه يحرم على الرجل لبس الحرير، يحرم على الرجل لبس الحرير، وإنما يباح للنساء، إلا أنه يباح عند الضرورة للرجل، يباح في ثلاثة أحوال، يباح في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى عند الضرورة، كما في حالة هذين الصحابيين الجليلين الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، وهما من العشرة المبشرين بالجنة، أصابهما القمل، لأن تعلمون أن المسافر والمجاهد مع طول المدة يحصل عليه شيء من وجود القمل ووجود الأوساخ ويصيبه حساسية عند ذلك ينتشر فيه القمل. الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهما وقال رخص الرخصة لا تكون إلا من أمر محرم، لأن الرخصة استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح. هذه هي الرخصة استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح، مثل أكل الميتة، يرخص للمضطر أن يأكل من الميتة مع أن الميتة حرام، لكن هو سيموت إذا لم يأكل فيباح له أن يأكل ما يبقي عليه حياته من الميتة، إلا إذا دعت إلى ذلك حالة ضرورة كالمرض، لأن في لبس الحرير وقاية من هذا الحكة وهذا القمل، فهو نوع من العلاج. ثانيا، يجوز لبس الحرير في الحرب، يجوز لبس الحرير في الحرب لأجل إغاظة العدو وإظهار أن المسلمين فيهم قوة وأنهم يلبسون الحرير، فهذا المصلحة فيه أكثر مما فيه من المضرة، فيباح لبسه في الحرب، يباح لبسه في الحرب لإغاظة العدو. نعم. والحالة الثالثة ما سبق أنه يستثنى من الحرير العلم في الثوب بمقدار 4 أصابع فأقل. نعم.